السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات في شرح الأربعين النووية، تلكم الأحاديث الأربعون التي جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل، وهي قواعد الإسلام وأصول الأحكام. ونحن في هذا المجلس مع الحديث العاشر منها، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث العظيم الجامع من قواعد الإسلام، وقد عده الإمام أبو داود رحمه الله عز وجل رابع الأحاديث الأربعة التي إليها مرد الأحاديث الجامعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله ربنا سبحانه وتعالى طيب، فهو الطاهر الكامل المنزه عن النقائص والعيوب. ربنا طيب في ذاته، منزه عن النقائص والعيوب في ذاته، طيب في أسمائه، فله الأسماء الحسنى، منزه عن العيوب والنقائص في أسمائه، طيب في صفاته، فله الصفات العلى، منزه عن العيوب والنقائص في صفاته، طيب في أفعاله، لا يسأل عما يفعل، منزه عن العيوب والنقائص في أفعاله، طيب في شرعه، منزه عن العيوب والنقائص في شرعه. إن الله طيب، هل هذا اسم لله أو وصف لله أو خبر عن الله؟ بكل واحد من هذه قال بعض العلماء، فقال بعض العلماء: هذا اسم لله عز وجل، فيثبت لله عز وجل اسم الطيب، وتثبت له أحكام الأسماء، فيشتق منه صفة، لأن أسماء الله عز وجل ليست أعلاما مجردة، بل هي أعلام فيها المعاني، فيشتق من الاسم صفة، وينادى في الدعاء فيقال: اللهم يا طيب يا سميع يا بصير، ويعبد له ويسمى بذلك فيقال: عبد الطيب. وقال بعض العلماء: هو صفة وليس اسما، فتثبت له أحكام الصفة، والصفة كما هو معلوم لا يشتق منها اسم، ولا تدعى ولا تنادى في الدعاء، لا تنادى في الدعاء. لأن الذي ينادى هو الله الذي يفعل والصفة لا تفعل. وعلى هذا القول لا يصح أن ينادى الطيب في الدعاء، ولا يصح أن يعبد ويسمى به هكذا. وقال بعض أهل العلم هو خبر، والخبر أوسع من الأسماء والصفات، فتثبت له أحكام الأخبار، فلا يصح أن ينادى في الدعاء ولا غير ذلك مما يثبت للأسماء أو يثبت للصفات. والأظهر عندي والله أعلم أنه صفة، ليس اسما ولا خبرا. فربنا موصوف بكونه طيبا سبحانه وتعالى: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يقبل، ما معنى لا يقبل شرعا؟ نفي القبول في الشرع له معان ثلاثة. المعنى الأول رد العمل وإبطاله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث في الصحيحين. هنا معنى ذلك أن الإنسان لو صلى غير متوضئ وهو قادر على الوضوء يرد الله صلاته وتكون صلاته باطلة. والمعنى الثاني عدم الإثابة على العمل، يكون العمل غير مردود لكن لا يثاب عليه الإنسان، تبرأ به الذمة ولا يثاب عليه الإنسان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف الذي يدعي علم المغيبات، إذا ذهب إليه إنسان يسأله عن شيء ضاع منه أو نحو ذلك، إذا سأله فقط لا تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا صدقه بأنه يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ معناها أنه لا يثاب عليها. يصلي الظهر مثلا وتبرأ ذمته لكن لا يثاب على صلاة الظهر، يصلي العصر وتبرأ ذمته لكن لا يثاب على صلاة العصر، وهكذا. والمعنى الثالث عدم الرضا عن الفاعل وعدم المباهاة بالفعل. يا أخوة، ربنا الكريم سبحانه وتعالى وهو الذي خلقنا وأكرمنا ويسر لنا العبادة يرضى عمن يعبده منا ويباهي بعباده الملائكة. فقد يكون معنى عدم القبول عدم الرضا عن الفاعل بفعله وعدم المباهاة بفعله. وعلى هذا حمل بعض أهل العلم الحديث السابق. طيب، ومثاله الذي يقربه إلى أذهانكم جدا صلاة الرجل الفرض في بيته من غير عذر. صلاة الرجل الفرض في بيته من غير عذر. الصلاة صحيحة غير مردودة ويثاب عليها الإنسان، لكن الله لا يرضى عن الرجل يصلي في بيته من غير عذر، ولا يباهي به الملائكة، وإنما يباهي بأمثالكم الذين يصلون في المسجد. إذن حصل هنا أن العمل صحيح وأنه أثيب عليه، لكن لم يحصل الثالث، فنقول لم يقبله الله بمعنى لم يرضى الله عن فاعله بهذا الفعل، ولم يباهي بهذا الفعل الملائكة. هذا نفي القبول شرعا. طيب، نقول مثلا اتفق العلماء على أن من حج بمال حرام لا يقبل حجه، اتفق العلماء على أن من حج بمال الحرام بمال حرام لا يقبل حجه، لكن ما معنى لا يقبل؟ هنا اختلف العلماء. فبعض أهل العلم قال معناه مردود ولا تبرأ به الذمة، فمن حج الفرض بمال حرام فحجه باطل ولا زال الفرض في ذمته. هذا قاله بعض أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن المال جزء مما يقدم في الحج، لأن الحج عبادة بدنية مالية، وما دام أنه حرام فالله لا يقبله. وقال بعض أهل العلم معنى لا يقبل حجه أنه لا يثاب عليه، لكن تبرأ الذمة، تبرأ ذمته ويسقط الفرض لكن لا ثواب له. وقال بعض أهل العلم معنى لا يقبل حجه أنه صحيح ويثاب عليه، لكن لا يرضى الله عنه بفعله ولا يباهي بفعله الملائكة. فقيل بكل واحد من هذه المعاني في مسألة الحج، والراجع عندي الثالث، أن حجه صحيح تبرأ به الذمة ويثاب بمقدار الصالح من عمله، لكن لا شك أن حجه ليس مبرورا، وأن الله عز وجل لا يرضى عنه بهذا الحج وإن كان حجه صحيح. فهمتم المعاني الثلاثة يا إخوة؟ لأن هذا مهم جدا في فهم النصوص عموما وفي فهم هذا الحديث خصوصا. لا يقبل إلا طيبا، تلحظ هنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء، لم يقل لا يقبل إلا مالا طيبا، قال لا يقبل إلا طيبا ليعم. فيدخل في ذلك الأقوال، فالله عز وجل لا يقبل إلا قولا طيبا، والطيب من القول إما طيب بأصله وإما طيب بقصد قائله. إما طيب بأصله وهو كل قول مشروع كقراءة القرآن والأذكار في الصلاة وبغير الصلاة والسلام على المؤمنين، أو طيب بقصد قائله، قد يكون الكلام عاديا يا إخوة لكن يقصد الإنسان به شيئا طيبا فيصبح طيبا ويقبله الله، مثل أن تزور أخاك من أجل أن تدخل السرور عليه وتجلس تحدثه، كيف حالك، كيف حال العيال، كيف الربيع، كيف كذا، كلام عادي، لكن ماذا تقصد منه؟ أن تدخل السرور على أخيك المسلم، أن تزيل همه، تراه حزينا، صليت وهو بجوارك، نظرت في وجهه رأيته متغيرا، ذهبت إليه قلت أبشرب عندك الشاهي اليوم، وتكلمت معه بكلام عادي لكنك تريد أن تزيل الهم عنه، هذا كلام طيب. والله عز وجل يقول وهدوا إلى الطيب من القول. أدق ما قيل في تفسير هذه الآية أنهم هدوا في الدنيا إلى قول الطيب، فهدوا في الآخرة إلى مكان القول الطيب. من طاب كلامه في الدنيا طاب الكلام له في الآخرة. من طاب كلامه في الدنيا طاب الكلام له في الآخرة. وهدوا إلى الطيب من القول، إليه يصعد الكلم الطيب. ويدخل في ذلك الاعتقاد، فالله لا يقبل إلا الاعتقاد الطيب، والاعتقاد الطيب هو اعتقاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي أجمع عليه الصحابة، فلا يقبل الله إلا الاعتقاد الثابت عن محمد صلى الله عليه وسلم وفهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل اعتقاد خالف السنة أو خالف ما أجمع عليه الصحابة فالله لا يقبله. ويدخل في ذلك الأعمال، والطيب من الأعمال ما أخلص فيه لله وتوبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، كما عند النسائي بإسناد صححه الألباني. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. فلا يقبل الله من الأعمال إلا ما أخلص فيه العبد لله وشرف بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك المال، فلا يقبل الله من المال إلا ما كان طيبا. وذلك قلنا صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بمال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، كما في صحيح مسلم. لا يقبل الله إلا المال الطيب، والمال الطيب ما كان طيبا في ذاته واكتسب من حلال، ما كان طيبا في ذاته واكتسب من حلال. وسيأتي الكلام عن المال الحرام إن شاء الله عز وجل في موضعه. إذن يا عبد الله، إن ربك طيب ولا يقبل منك إلا الطيب، وليس الشأن أن تعمل لكن الشأن أن يقبل. فاحرص على أن تطيب أقوالك واعتقاداتك وأعمالك وأموالك. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالأمم مأمورة بما أمر به الرسل جميعا، وهذا مما اتفق عليه الرسل. ما هو الأمر بالأكل من الطيب وشكر الله على هذا الطيب؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. قال العلماء: الأمر واحد، فمعنى واشكروا لله واعملوا صالحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذن كيف تشكر الله؟ أعظم الشكر أن تسخر النعمة ومنها المال في طاعة الله، هكذا أعظم الشكر. لا شك أن الشكر يكون بالقلب، بأن تعتقد أنه نعمة من الله وأن الفضل من الله وأنه لا حول لك ولا قوة، وباللسان بأن تثني على الله. لكن أعظم الشكر والذي يعجز عنه كثير من الناس هو الشكر بالعمل، بأن تسخره في طاعة الله. لذلك الله عز وجل يقول: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر بالعمل قل من يعمله. إذن نحن مأمورون يا إخوة أن نأكل من الطيبات وأن نحرص على الطيبات وأن نشكر الله على هذه الطيبة بأن نسخرها في العمل الصالح. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، وليس المقصود الرجل فقط، بل يدخل في ذلك الرجل والأنثى، لكن المقصود الإنسان، يطيل السفر، يعني يسافر. والسفر يا إخوة من أسباب إجابة الدعاء، لأن الإنسان في السفر يضعف، والضعف سبب من أسباب إجابة الدعاء. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، أبغوني ضعفاءكم. فالإنسان إذا سافر يضعف، فمن أسباب إجابة الدعاء السفر. ولذلك جاء في الحديث 3 دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الولد، ودعوة الوالد، في رواية لولده، وفي رواية على ولده. والحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. إذن دعوة المسافر مستجاب، لا سيما إذا كان السفر في قاعة، هذا أعظم، كأن يسافر الإنسان لزيارة محارمه وأقاربه، أو يسافر للعمرة أو نحو ذلك. السفر كله إذا لم يكن حراما من أسباب إجابة الدعاء، لكن يعظم هذا السبب إذا كان السفر في طاعة الله. ولاحظوا قال يطيل السفر، لأنه كلما طال السفر كلما ضعف الإنسان، أشعث أغبر، أشعث في رأسه، أغبر في ثيابه. بعض أهل العلم قالوا هذه صفة المسافر، صفة ماذا؟ المسافر يطيل السفر وهو في سفره أشعث أغبر، هذا الغالب على المسافر، ما يهتم بنفسه. وقال بعض أهل العلم لا، هذه صفة مستقلة، هذا غير المسافر، وإنما هو أشعث أغبر لحاجته، لأنه مضطر فأهمل نفسه، محتاج، عنده مريض مثلا وأشغله فأهمل نفسه، أهمل لباسه، أهمل شعره لشدة حاجته. وشدة الحاجة من أسباب إجابة الدعاء، لا سيما إذا حرص المؤمن على أن يكثر من الدعاء في حال الرخاء. فإذا حرص المسلم على أن يكثر من الدعاء في حال الرخاء، إذا وقع في حاجة وفي قربة وفي شدة ودعا الله أجاب الله دعاءه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله دعاءه عند الشدائد والكروب فليكثر من الدعاء في الرخاء. إذن إذا اجتمع أمران لك، أنك في شدة وأنك كنت تكثر من الدعاء حال الرخاء، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. وقال بعض أهل العلم بل هذا وصف للتذلل، يعني أنه عند دعائه يتواضع ويتذلل لله عز وجل. والتذلل لله في الدعاء من أسباب الإجابة، ولا مانع من الكل، لا مانع من الكل، فهذه المعاني لا تتعارض. فمن أسباب الإجابة أن يكون الإنسان مسافرا أشعث أغبر، ومن أسباب الإجابة أن يكون الإنسان محتاجا أشعث أغبر، ومن أسباب الإجابة أن يتذلل الإنسان لربه عند الدعاء فهو أشعث أغبر. يمد يديه إلى السماء. وفي هذا أن رفع اليدين عند الدعاء من أسباب الإجابة. فهل يشرع للإنسان أن يرفع يديه عند الدعاء؟ يقول العلماء هذا على 3 أقسام، سأختصرها إن شاء الله وأعيدها في المجلس القادم. أنا ما أحب أطيل على الإخوة أكثر من 30 ساعة ولا أريد أن أحبسهم، لكن سأختصرها الآن وأعيدها إن شاء الله الأسبوع القادم. هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يثبت أن نبينا وقدوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم دعا ورفع، فهنا من السنة أن ترفع، فهذه عبادة وسبب من أسباب الإجابة، مثل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه لما صعد على الصفا، لما صعد على الصفا، ولما صعد على المروة، ولما رمى الجمرة الصغرى في اليوم الثاني 11، ولما استغاث وطلب الغيث. فهنا رفع اليدين سنة وسبب من أسباب الاستجابة. القسم الثاني أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، وهنا لا يشرع رفع اليدين، ومن أسباب الإجابة في هذا أن لا ترفع يديك. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المنبر، لكنه صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في الدعاء على المنبر، وإنما كان يشير بأصبعه، إذا دعا يشير بأصبعه، إلا في الاستغاثة، في الاستغاثة رفع يديه. إذن نقول المشروع لك وأنت جالس تستمع الخطبة إذا دعا الإمام ألا ترفع يديك، وإذا أشرت بأصبعك فلا بأس، لكن ما ترفع يديك إلا في حال الاستغاثة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلمنا بالله سبحانه وتعالى لم يرفع يديه. كذلك عندما تطوف حول الكعبة وتدعو، لا يشرع أن ترفع يديك يا ربي يا ربي، لا، تدعو وأنت مسدل يديك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا ولم يرفع يديه. القسم الثالث أن لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حال، وهنا رفع اليدين من أسباب الإجابة لهذا الحديث الذي معنا، يمد يديه إلى السماء، وفي الحديث الآخر إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح صححه الألباني. ربنا سبحانه وتعالى يستحي من العبد إذا رفع يديه حال الدعاء أن يردهما صفرا، فهذا من أسباب الإجابة، لكن بشرط أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع. هذه الأقسام الثلاثة، يمد يديه إلى السماء. وإن شاء الله عز وجل نعاود في الأسبوع القادم ونكمل هذا الحديث العظيم المليء بالفوائد. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وينيرها ويجعل قلوبنا مقبلة عليه مخلصة له، وأن يصلح أعمالنا وأن يطيب كلامنا ويطيب أعمالنا ويطيب اعتقاداتنا ويطيب أموالنا، وأن يجعلنا من عباده الطيبين، وأن يرفع عنا وعن المسلمين كل بلاء وكل ضر، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات في شرح الأربعين النووية، تلكم الأحاديث الأربعون التي جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل، وهي قواعد الإسلام وأصول الأحكام. ونحن في هذا المجلس مع الحديث العاشر منها، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث العظيم الجامع من قواعد الإسلام، وقد عده الإمام أبو داود رحمه الله عز وجل رابع الأحاديث الأربعة التي إليها مرد الأحاديث الجامعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله ربنا سبحانه وتعالى طيب، فهو الطاهر الكامل المنزه عن النقائص والعيوب. ربنا طيب في ذاته، منزه عن النقائص والعيوب في ذاته، طيب في أسمائه، فله الأسماء الحسنى، منزه عن العيوب والنقائص في أسمائه، طيب في صفاته، فله الصفات العلى، منزه عن العيوب والنقائص في صفاته، طيب في أفعاله، لا يسأل عما يفعل، منزه عن العيوب والنقائص في أفعاله، طيب في شرعه، منزه عن العيوب والنقائص في شرعه. إن الله طيب، هل هذا اسم لله أو وصف لله أو خبر عن الله؟ بكل واحد من هذه قال بعض العلماء، فقال بعض العلماء: هذا اسم لله عز وجل، فيثبت لله عز وجل اسم الطيب، وتثبت له أحكام الأسماء، فيشتق منه صفة، لأن أسماء الله عز وجل ليست أعلاما مجردة، بل هي أعلام فيها المعاني، فيشتق من الاسم صفة، وينادى في الدعاء فيقال: اللهم يا طيب يا سميع يا بصير، ويعبد له ويسمى بذلك فيقال: عبد الطيب. وقال بعض العلماء: هو صفة وليس اسما، فتثبت له أحكام الصفة، والصفة كما هو معلوم لا يشتق منها اسم، ولا تدعى ولا تنادى في الدعاء، لا تنادى في الدعاء. لأن الذي ينادى هو الله الذي يفعل، والصفة لا تفعل. وعلى هذا القول لا يصح أن ينادى الطيب في الدعاء، ولا يصح أن يعبد ويسمى به هكذا. وقال بعض أهل العلم: هو خبر، والخبر أوسع من الأسماء والصفات، فتثبت له أحكام الأخبار، فلا يصح أن ينادى في الدعاء ولا غير ذلك مما يثبت للأسماء أو يثبت للصفات. والأظهر عندي والله أعلم أنه صفة، ليس اسما ولا خبرا. فربنا موصوف بكونه طيبا سبحانه وتعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يقبل، ما معنى لا يقبل شرعا؟ نفي القبول في الشرع له معان ثلاثة. المعنى الأول رد العمل وإبطاله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث في الصحيحين. هنا معنى ذلك أن الإنسان لو صلى غير متوضئ وهو قادر على الوضوء يرد الله صلاته وتكون صلاته باطلة. والمعنى الثاني عدم الإثابة على العمل، يكون العمل غير مردود لكن لا يثاب عليه الإنسان، تبرأ به الذمة ولا يثاب عليه الإنسان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف الذي يدعي علم المغيبات إذا ذهب إليه إنسان يسأله عن شيء ضاع منه أو نحو ذلك، إذا سأله فقط لا تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا صدقه بأنه يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ معناها أنه لا يثاب عليها. يصلي الظهر مثلا وتبرأ ذمته لكن لا يثاب على صلاة الظهر، يصلي العصر وتبرأ ذمته لكن لا يثاب على صلاة العصر، وهكذا. والمعنى الثالث عدم الرضا عن الفاعل وعدم المباهاة بالفعل. يا أخوة، ربنا الكريم سبحانه وتعالى وهو الذي خلقنا وأكرمنا ويسر لنا العبادة يرضى عمن يعبده منا ويباهي بعباده الملائكة. فقد يكون معنى عدم القبول عدم الرضا عن الفاعل بفعله وعدم المباهاة بفعله. وعلى هذا حمل بعض أهل العلم الحديث السابق. طيب، ومثاله الذي يقربه إلى أذهانكم جدا صلاة الرجل الفرض في بيته من غير عذر. صلاة الرجل الفرض في بيته من غير عذر. الصلاة صحيحة غير مردودة ويثاب عليها الإنسان، لكن الله لا يرضى عن الرجل يصلي في بيته من غير عذر ولا يباهي به الملائكة، وإنما يباهي بأمثالكم الذين يصلون في المسجد. إذن حصل هنا أن العمل صحيح وأنه أثيب عليه، لكن لم يحصل الثالث، فنقول لم يقبله الله بمعنى لم يرضى الله عن فاعله بهذا الفعل ولم يباهي بهذا الفعل الملائكة. هذا نفي القبول شرعا. طيب، نقول مثلا اتفق العلماء على أن من حج بمال حرام لا يقبل حجه. اتفق العلماء على أن من حج بمال الحرام بمال حرام لا يقبل حجه، لكن ما معنى لا يقبل؟ هنا اختلف العلماء. فبعض أهل العلم قال معناه مردود ولا تبرأ به الذمة، فمن حج الفرض بمال حرام فحجه باطل ولا زال الفرض في ذمته. هذا قاله بعض أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن المال جزء مما يقدم في الحج، لأن الحج عبادة بدنية مالية، وما دام أنه حرام فالله لا يقبله. وقال بعض أهل العلم معنى لا يقبل حجه أنه لا يثاب عليه، لكن تبرأ الذمة، تبرأ ذمته ويسقط الفرض لكن لا ثواب له. وقال بعض أهل العلم معنى لا يقبل حجه أنه صحيح ويثاب عليه، لكن لا يرضى الله عنه بفعله ولا يباهي بفعله الملائكة. فقيل بكل واحد من هذه المعاني في مسألة الحج، والراجع عندي الثالث، أن حجه صحيح تبرأ به الذمة ويثاب بمقدار الصالح من عمله، لكن لا شك أن حجه ليس مبرورا، وأن الله عز وجل لا يرضى عنه بهذا الحج وإن كان حجه صحيح. فهمتم المعاني الثلاثة يا إخوة؟ لأن هذا مهم جدا في فهم النصوص عموما وفي فهم هذا الحديث خصوصا. لا يقبل إلا طيبا، تلحظ هنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء، لم يقل لا يقبل إلا مالا طيبا، قال لا يقبل إلا طيبا ليعم. فيدخل في ذلك الأقوال، فالله عز وجل لا يقبل إلا قولا طيبا، والطيب من القول إما طيب بأصله وإما طيب بقصد قائله. إما طيب بأصله وهو كل قول مشروع كقراءة القرآن والأذكار في الصلاة وبغير الصلاة والسلام على المؤمنين، أو طيب بقصد قائله، قد يكون الكلام عاديا يا إخوة لكن يقصد الإنسان به شيئا طيبا فيصبح طيبا ويقبله الله، مثل أن تزور أخاك من أجل أن تدخل السرور عليه وتجلس تحدثه، كيف حالك، كيف حال العيال، كيف الربيع، كيف كذا، كلام عادي، لكن ماذا تقصد منه؟ أن تدخل السرور على أخيك المسلم، أن تزيل همه، تراه حزينا، صليت وهو بجوارك، نظرت في وجهه رأيته متغيرا، ذهبت إليه قلت أبشرب عندك الشاهي اليوم، وتكلمت معه بكلام عادي لكنك تريد أن تزيل الهم عنه، هذا كلام طيب. والله عز وجل يقول وهدوا إلى الطيب من القول. أدق ما قيل في تفسير هذه الآية أنهم هدوا في الدنيا إلى قول الطيب، فهدوا في الآخرة إلى مكان القول الطيب. من طاب كلامه في الدنيا طاب الكلام له في الآخرة. من طاب كلامه في الدنيا طاب الكلام له في الآخرة. وهدوا إلى الطيب من القول، إليه يصعد الكلم الطيب. ويدخل في ذلك الاعتقاد، فالله لا يقبل إلا الاعتقاد الطيب، والاعتقاد الطيب هو اعتقاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي أجمع عليه الصحابة، فلا يقبل الله إلا الاعتقاد الثابت عن محمد صلى الله عليه وسلم وفهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل اعتقاد خالف السنة أو خالف ما أجمع عليه الصحابة فالله لا يقبله. ويدخل في ذلك الأعمال، والطيب من الأعمال ما أخلص فيه لله وتوبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. كما عند النسائي بإسناد صححه الألباني: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. فلا يقبل الله من الأعمال إلا ما أخلص فيه العبد لله وشرف بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك المال. فلا يقبل الله من المال إلا ما كان طيبا، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بمال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، كما في صحيح مسلم. لا يقبل الله إلا المال الطيب، والمال الطيب ما كان طيبا في ذاته واكتسب من حلال، ما كان طيبا في ذاته واكتسب من حلال. وسيأتي الكلام عن المال الحرام إن شاء الله عز وجل في موضعه. إذن يا عبد الله، إن ربك طيب ولا يقبل منك إلا الطيب، وليس الشأن أن تعمل، لكن الشأن أن يقبل. فاحرص على أن تطيب أقوالك واعتقاداتك وأعمالك وأموالك. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالأمم مأمورة بما أمر به الرسل جميعا، وهذا مما اتفق عليه الرسل. ما هو الأمر بالأكل من الطيب وشكر الله على هذا الطيب؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. قال العلماء: الأمر واحد، فمعنى واشكروا لله واعملوا صالحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذن كيف تشكر الله؟ أعظم الشكر أن تسخر النعمة ومنها المال في طاعة الله، هكذا أعظم الشكر. لا شك أن الشكر يكون بالقلب، بأن تعتقد أنه نعمة من الله، وأن الفضل من الله، وأنه لا حول لك ولا قوة، وباللسان بأن تثني على الله. لكن أعظم الشكر والذي يعجز عنه كثير من الناس هو الشكر بالعمل، بأن تسخره في طاعة الله. لذلك الله عز وجل يقول: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر بالعمل قل من يعمله. إذن نحن مأمورون يا إخوة أن نأكل من الطيبات، وأن نحرص على الطيبات، وأن نشكر الله على هذه الطيبة، بأن نسخرها في العمل الصالح. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، وليس المقصود الرجل فقط، بل يدخل في ذلك الرجل أو أنثى، لكن المقصود الإنسان، يطيل السفر، يعني يسافر. والسفر يا إخوة من أسباب إجابة الدعاء، لأن الإنسان في السفر يضعف، والضعف سبب من أسباب إجابة الدعاء. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، أبغوني ضعفاءكم. فالإنسان إذا سافر يضعف، فمن أسباب إجابة الدعاء السفر. ولذلك جاء في الحديث: ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الولد، ودعوة الوالد، في رواية لولده، وفي رواية على ولده. والحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. إذن دعوة المسافر مستجاب، لا سيما إذا كان السفر في قاعة، هذا أعظم، كأن يسافر الإنسان لزيارة محارمه وأقاربه، أو يسافر للعمرة أو نحو ذلك. السفر كله إذا لم يكن حراما من أسباب إجابة الدعاء، لكن يعظم هذا السبب إذا كان السفر في طاعة الله. ولاحظوا قال يطيل السفر، لأنه كلما طال السفر كلما ضعف الإنسان، أشعث أغبر، أشعث في رأسه، أغبر في ثيابه. بعض أهل العلم قالوا هذه صفة المسافر، صفة ماذا؟ المسافر يطيل السفر وهو في سفره أشعث أغبر، هذا الغالب على المسافر، ما يهتم بنفسه. وقال بعض أهل العلم لا، هذه صفة مستقلة، هذا غير المسافر، وإنما هو أشعث أغبر لحاجته، لأنه مضطر فأهمل نفسه، محتاج، عنده مريض مثلا وأشغله فأهمل نفسه، أهمل لباسه، أهمل شعره لشدة حاجته. وشدة الحاجة من أسباب إجابة الدعاء، لا سيما إذا حرص المؤمن على أن يكثر من الدعاء في حال الرخاء. فإذا حرص المسلم على أن يكثر من الدعاء في حال الرخاء، إذا وقع في حاجة وفي قربة وفي شدة ودعا الله أجاب الله دعاءه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله دعاءه عند الشدائد والكروب فليكثر من الدعاء في الرخاء. إذن إذا اجتمع أمران لك، أنك في شدة وأنك كنت تكثر من الدعاء حال الرخاء، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. وقال بعض أهل العلم بل هذا وصف للتذلل، يعني أنه عند دعائه يتواضع ويتذلل لله عز وجل. والتذلل لله في الدعاء من أسباب الإجابة، ولا مانع من الكل، لا مانع من الكل، فهذه المعاني لا تتعارض. فمن أسباب الإجابة أن يكون الإنسان مسافرا أشعث أغبر، ومن أسباب الإجابة أن يكون الإنسان محتاجا أشعث أغبر، ومن أسباب الإجابة أن يتذلل الإنسان لربه عند الدعاء فهو أشعث أغبر. يمد يديه إلى السماء، وفي هذا أن رفع اليدين عند الدعاء من أسباب الإجابة. فهل يشرع للإنسان أن يرفع يديه عند الدعاء؟ يقول العلماء هذا على ثلاثة أقسام، سأختصرها إن شاء الله وأعيدها في المجلس القادم. أنا ما أحب أطيل على الإخوة أكثر من نصف ساعة ولا أريد أن أحبسهم، لكن سأختصرها الآن وأعيدها إن شاء الله الأسبوع القادم. هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يثبت أن نبينا وقدوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم دعا ورفع، فهنا من السنة أن ترفع، فهذه عبادة وسبب من أسباب الإجابة، مثل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه لما صعد على الصفا، لما صعد على الصفا، ولما صعد على المروة، ولما رمى الجمرة الصغرى في اليوم الثاني الحادي عشر، ولما استغاث وطلب الغيث. فهنا رفع اليدين سنة وسبب من أسباب الاستجابة. القسم الثاني أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، وهنا لا يشرع رفع اليدين. ومن أسباب الإجابة في هذا أن لا ترفع يديك. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المنبر، لكنه صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في الدعاء على المنبر، وإنما كان يشير بأصبعه، إذا دعا يشير بأصبعه، إلا في الاستغاثة، في الاستغاثة رفع يديك. إذن نقول المشروع لك وأنت جالس تستمع الخطبة إذا دعا الإمام ألا ترفع يديك، وإذا أشرت بأصبعك فلا بأس، لكن ما ترفع يديك إلا في حال الاستغاثة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلمنا بالله سبحانه وتعالى لم يرفع يديه. كذلك عندما تطوف حول الكعبة وتدعو، لا يشرع أن ترفع يديك يا ربي يا ربي، لا، تدعو وأنت مسدل يديك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا ولم يرفع يديه. القسم الثالث أن لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حال، وهنا رفع اليدين من أسباب الإجابة لهذا الحديث الذي معنا يمد يديه إلى السماء، وفي الحديث الآخر إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح صححه الألباني. ربنا سبحانه وتعالى يستحي من العبد إذا رفع يديه حال الدعاء أن يردهما صفرا، فهذا من أسباب الإجابة، لكن بشرط أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع. هذه الأقسام الثلاثة، يمد يديه إلى السماء. وإن شاء الله عز وجل نعاود في الأسبوع القادم ونكمل هذا الحديث العظيم المليء بالفوائد. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وينيرها ويجعل قلوبنا مقبلة عليه مخلصة له، وأن يصلح أعمالنا وأن يطيب كلامنا ويطيب أعمالنا ويطيب اعتقاداتنا ويطيب أموالنا، وأن يجعلنا من عباده الطيبين، وأن يرفع عنا وعن المسلمين كل بلاء وكل ضر، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.